وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم الرابع من شهر ربيع الأول لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أولئي أيضا مع المشهد الخامس من سورة غافر. يقول الله تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا هو المشهد الذي سندندن حوله اليوم. بعد أن بين هذا الرجل المؤمن الصالح الذي كان يكتم إيمانه، مؤمن آل فرعون وهو من الحاشية ومن البطانة، هذا الذي آمن بنبي الله موسى وكتم إيمانه وانتصر لنبي الله موسى، بعد أن تبين له أنهم يخططون لاستئصاله وللقضاء عليه ولقتله، هنا يذكرهم بأنهم سلالة معاندة، نسل شيطاني. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هؤلاء المعاندون يذكرهم بنبي الله يوسف في نفس المنطقة في مصر الذي مكنه الله في الأرض. كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فنبي الله يوسف أظهر الله على يديه بالبينات وبالحجج وبالمنطق وبالعقل أنه نبي. هذا الذي كشف الله به الضر عنهم، هذه المجاعة التي اجتاحت أهل مصر في تلك الفترة، ثم بعد ذلك قال له جعلني على خزائن الأرض بعد أن تبين لهم أنه بريء. رأوا هذه العقلية ورأوا أنه دائما ينسب الأمور إلى ربه، لا ينسبها إلى الفرعون الذي ترك المملكة له، ويدعوهم إلى التوحيد، وهذا التوحيد كان قائما فعلا في السجن. قال للذين استفتيا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ماذا قال؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم يعرض قضيته، قضية التوحيد: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لماذا؟ لأن قلنا لكم كثيرا عندما تعرضنا لتفسير سورة يوسف منذ سنوات أن أهل مصر كانوا يعبدون آلهة متعددة، هذا إله المطر وهذا إله الحب وهذا إله الجمال وهذا إله الفيضان، وهذه الآلهة التي تتصارع مع بعضها البعض، هذه آلهة متعددة كثيرة جدا. هو مخاطبون بهذا العقل. إذن نبي الله يوسف كان صاحب قضية، قضية التوحيد، وأعلنها، لأن بعض الناس وبعض المفسرين يقولون إنه لم يدعوهم إلى التوحيد، وإنما تكلف فقط بمسألة اقتصادية لحل مشكلة المجاعة، لكن القرآن يكذب هذا. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك منه. كانوا هو يذكرهم أن هذا دأبهم وهذا ديدنهم، أنهم في شك رغم هذه الآيات. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، 9 آيات، ويوسف جاءهم بالآيات أيضا البينات، تفسير الأحلام وهذه المجاعة التي حمى الله سبحانه وتعالى هذه البلاد في تلك الفترة بسبب هذا التفكير المؤيد بالوحي. كل هذا وهذه البيانات بالليلات والآيات التي كانت على هذا النبي الصالح، رغم ذلك كانوا في شك من يوسف، لا هو نبي غير نبي، هو نبي غير نبي، يعني إذن هم لم يصدقوه إلا أنهم كانوا يطيعونه فقط من بحكم الوزارة، أنه وزير ممكن وأنه صاحب جاه السلطان. إذن كانوا يطيعون يوسف عليه السلام باعتبار القوة والشوكة والغلبة فقط، لا باعتبار النبوة ولا باعتبار الوحي ولا باعتبار أنه رجل صادق يبلغ عن ربه ودائما يدعو بالتوحيد ويخاطبهم بهذا. ورغم ذلك يأتي بعض المفسرين ويبينون لنا أنه كان عبارة عن كأنه مصلح اجتماعي، مثلا واحد مصلح اجتماعي جاء ليحل مشكلة اقتصادية فقط لا علاقة لها بالنبوة، لكن القرآن يكذب هذا التفكير ويرد على هذا التفسير الذي يبين أن نبي الله، نعم هو قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولكن صاحب الدولة نفسه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني افعل ما تشاء، لم يرده. حتى بعض المفسرين قالوا إنه أسلم، يعني إن فرعون يوسف أسلم، لو أخذنا بهذا أنه أسلم، إذن المملكة كلها كانت في يد نبي الله يوسف، وأن الرجل سلم الأمر كله لدرجة أنه إذن هذا الملك اتبع يوسف في النهاية لو أخذنا بهذا التفسير. لكن مؤمن آل فرعون يذكرهم بأن هذا الذي يكذبونه وهو موسى هو من نفس نسل يوسف، فإنكم كما تكذبون موسى أجدادكم وأباؤكم كذبوا أيضا هذا النبي الكريم يوسف، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، يعني ارتحنا منه خلاص انتهى، لن لا أمل في. وهذا ليس لأنهم كانوا يعني تبين لهم أنه رسول أو أنهم كانوا ممكن أن يؤمنوا، ولكن هذا نوع من أنواع التمني، نوع من أنواع حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا وبعث الله رسولا وهو موسى. إذن هذا هو تمني منهم لأنهم في عناد وشقاق، ولذلك يوبخهم ويعرض بهم. كذلك يطبع الله، كذلك يضل الله من هو مشرف مرتاب، لأن هؤلاء معاندون، لأن هؤلاء مكذبون مفترون. فالله سبحانه وتعالى لا يهدي من هو مسرف، بل إنه يضله يتركه في الغواية. مسرف هو قد أفرط في الكفر وأفرط في الشرك وأفرط في الذنوب والقتل والدماء، مسرف في كل شيء، مسرف مرتاب. وهذا المسرف المرتاب هو في شك دائما، قلق، نبي غير نبي، نؤمن لا نؤمن، هكذا في حيرة وفي قلق. لذلك يعقبها بقول الذين يجادلون في آيات الله، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الذين يجادلون في آيات الله، كان من الممكن في آياتنا، لكن هنا التركيز على لفظ الجلالة للتفضيع كما يقول الشيخ ابن عاشور، للتفضيع وللتبشيع. فأنا تخيل ما عندما يقول هذا يكذب آياته، لكن يقول هذا يكذب آيات الله، لما أركز على اسم ولفظ الجلالة فإنه شناعة، يعني كان عاقلا يقول كيف هذا تكذب آيات الله. هؤلاء المعاندون الذين يكذبون بآيات الله وهم يجادلون بغير سلطان، يعني بغير حجة ولا برهان ولا دليل، يكذبون فقط كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم متأكدون أن موسى نبي مرسل، ولكن الكبر منعهم من التصديق، الظلم والعلو في الأرض. لذلك كبر مقتا عند الله، وشدة الكراهية، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. انظر يعني ما علاقة عند الله، هو عند الله تشمل عند الذين آمنوا، لأننا نكره ما يكره الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه العندية، عندية تشريف، لما هذه العندية تضاف مع لفظ الجلالة، تخيل هذا تشريف للمؤمنين. لذلك تجدها دائما في القرآن أن هذه العندية يعني والمصاحبة عند الله سبحانه إذا ذكر نفسه وزاده جل جلاله مع المؤمنين فهذا تشريف للمؤمنين، لكن كان قد يكفي. نعم هذه السلة والعصابة المؤمنة في تلك الفترة كانت قليلة، رغم أنها قليلة فهي مشرفة ومبجلة ومعظمة عند الله، وهذا شيء مكروه، شيء بغيض عند الله وعند الذين آمنوا. ليس عندكم أنتم، لأن الكفار لا يشغلهم، لا يهمهم أن تكرهه أو لا تكرهه، هو أصلا في مفصلة بينك وبينه، هو يكرهك أصلا، وهو لا يؤمن بما تؤمن به. ولكن هذا الوضع القرآني عندية المؤمنين هنا لتشريفهم وللثناء عليهم بأنهم في عندية وفي معية مع الله سبحانه وتعالى، فهم يتبعون الله. ولذلك أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله يعني تكون مؤمن، تبغض في الله الإسلام. يعني لا ينفع أقول أنا أتبع طريق الحب فقط، ولا حتى عندما يسأل بعض العارفين الذين لديهم شفحات يقول لك هل في قلبك حب، يعني أتحب أتكره إبليس؟ قال لا أكره أحدا، إن حبي لربي لا يجعل في قلبي كره لأحد. أعوذ بالله، بالله بالعكس، هذا هو القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب في الله ويكره في الله، وكان يحمر وجهه إذا انتهكت المحارم، وكان يغضب غضبا شديدا. قال من لكعب بن الأشرف عندما أساء وتشبب بنساء المؤمنين؟ إذا كان يغضب. وهذا أما يقول إن عندما مر المسيح عليه السلام بخنزير فقال أنا لا أكره الخنزير، لماذا لا تكره الخنزير؟ قال لأن حبي لله يجعلني لا يوجد مكان في قلبي للكره. كانوا يدعوننا، ربنا يذكر آل زكريا، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا طمعا وخوفا، هذا هو، تطمع في رحمته وتخشى رجاءه. أما أنك تحب من طرف واحد لا ينفع هذا. وإلى يعني إذا الله سبحانه وتعالى يحب أن يتعبد بأسمائه الحسنى، هو اسمه الغفور الرحيم واسمه أيضا الجبار المنتقم. كيف يعني نحي هذه الأسماء من أجل قلت لماذا هذه الشطحات، وهذه الشطحات التي تسربت عبر قوة التاريخ من بعض المنهزمين الآن عندما يتكلمون عن الإسلام من طرف واحد فقط، جانب واحد فقط. جادلهم بالتي هي أحسن، الإسلام دين السماح. يا أخي ما القرآن فيه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. طب كمل الآية وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني نفس الغفور الرحيم في نفس الوقت أنا الله هو الذي لديه العذاب الأليم. لماذا يعني نتعبد الله بشيء واحد فقط؟ هذا الشطط وهذه شطحات خطيرة جدا، بل إنها تخرم اعتقاد الأنبياء. عندما آل زكريا عندما كانوا يدعون الله رغبا ورهبا، كانوا هكذا في القرآن، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكان رسول الله أشد العابدين وأحرف العابدين وأعبد العابدين، كان يدعو الله رغبا ورهبا، وكان يستعيذ بالله من النار، وكان يتوب إلى الله في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. إذا أما قضية أن القلب العامر بالحب لا يكره، يعني هذا كلام غير صحيح على الإطلاق. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استوثق بالعروة الوثقى. إذا لابد أن تكفر بالطاغوت يعني تكرهه، لابد أن تفاصله، هذه أن تفاصل الطاغوت، هذا هو. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استوثق بالعروة الوثقى، هذا الذي يستمسك بلا إله إلا الله. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، على كل قلب متكبر جبار يطبع بالطابع بالخاتم، كأنه خاتم يختم به قلب الرجل. وهو من المتكبر، قلب المتكبر الجبار، المتكبر غير الجبار. هناك وهما صفتان ذميمتان، المتكبر المتعاظم في نفسه هذا هو أفضل وأحقر من ذلك. وكما قلنا لكم إن الجبابرة يوم القيامة يحشرون يوم القيامة كالذر كالنمل، طفئهم يطؤون بالأقدام المتكبرون.
أما الجبار هو من الجبر من الإكراه ومن الكره، يكره الناس يعني. ولذلك قال السلف: كنا نقول عن الجبار، أي جبار الرجل يصير جبارا إذا قتل اثنين فأكثر. هذا اثنين فأكثر، هذا يلعب الذي يقتل في أيامنا، هذا اثنين فيلعب، كان في أيامه يسمى جبارا. والله ده مجموعة، ده جمع الجبابرة في أيامنا الذين، هذا واحد عادي، رجل عادي يقتل اثنين، لكن الآن يقتل بالجملة، مدينة باب بأكملها، أرواح تزهق كاملة في قنبلة واحدة، ووزنها 500 طن، ولا أشياء عجيبة جدا، ناس تباد على وجه الأرض بمجرد سلاح واحد، أو يبيدون قرية بدبابة، هكذا قتل جماعي في أيامنا. وهذا كثرة الهرج والمرج، هذا كثرة الهرج، هذا هو كثرة القتل. ولذلك تخيل يعني لو أخذنا بهذا المفهوم، من يقتل اثنين فأكثر فهو جبار، يعني ما أكثر الجبابرة في أيامنا هذه، هم لا يقتلون اثنين فأكثر، بأنهم يقتلون بالجملة، آلاف البشر يقتلون على يد هؤلاء الجبابرة وما أكثرهم. هؤلاء طبع على قلوبهم خاتم الله، طبع عليه، معنى طبع عليه أنه هذا قلب لا يستجيب لرحمة أبدا، هذا جبل جبل على المعصية وعلى القساوة وعلى المعاندة، ولذلك لا، هذا لا يهتدي إلى خير أبدا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. طبعا والمؤمن الفرعون يتكلم ويحكي ويناظرهم، هذه المناظرة أو هذا الحوار كان يتم في البلاط الملكي، يعني في بلاط فرعون. هذا القصر الفرعوني كان الحوار معهم هم حاشية الملك وعية القوم. وقلنا لكم ربما يكون هو، بعض المفسرين قالوا انه ابن عم الملك، ولذلك وانه من أهل من القبط، والا لو كان من بني اسرائيل كما قال البعض لكان قد، هل يتحمل فرعون ان يقال له ذلك؟ هو الذي قال لكم، قال انا ربكم الاعلى، يعني تخيلوا ربه يسمع هكذا. وقلنا لكم انه رب خائب، وأثبتنا ذلك أنه رب خائر عندما قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. طب حد مشكك ما تقتل موسى، ذروني أقتل موسى، هو في ربه يستشركه يعني أقتله أو لا أقتله، يعني هذا رب خائر. ولكن هو لما وجد أن منطق مؤمن آل فرعون قد يؤثر في الحاشية وفي الناس ويتصرف، يعني هناك خدم بعض الذين، يعني وإلا كيف تنتشر الشائعات ويخرج من هذا ربما له أتباع. لذلك قال مستهزئا، وقال فرعون يا هامان، ليصرف الموضوع نهائيا، لأن منطق مؤمن آل فرعون له أثر كبير جدا حتى في الخطاب، عندما تتمعن في خطاب هذا الرجل الصالح قد يلامس شغاف قلوب الناس. ولذلك يشغب فرعون ويحول الموضوع، وقال فرعون دع الوزير، دائما وزير تحت الطلب، دائما هذا في كل حاجة، دائما الطواغيت لديهم وزير تحت الطلب يحقق كل رغبات الطاغوت. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انظر يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ابن لي صرحا، ابن لي قصرا كبيرا مليفا يشرف على، يكون أعلى من الجبال يعني، حتى يطلع فوق فوق السماء لينظر إلى إله موسى. طبعا هو خبيث في دعواه، لأن ربما يقول قائل طب إذا معنى ذلك أنه يقول ابن لي صرحا، ابن لي قصرا لعلي أطلع في آخر القصر، قمة القصر أو البرج يعني العالي هكذا، أطلع فيه وأطلع إلى إله موسى أنظر إليه، هل هو موجود؟ هل لديه حاشية؟ هو يعني ينظر بالحس المادي، يعني ربما يجد له كتبة وحاشية، هو يعلم أن هذا كذب يعني وافتراء وأنه لن يجد شيئا، ولكنه من أجل ربما يكون قائد كيف إذا معناه شاك، يعني كان يشك ربما يؤثر في قل إذا كان فرعون يقول ابن لي لعلي أطلع إلى إله موسى، معنى ذلك أنه غير مؤمن بنفسه؟ لا، هو قالها وإني لأظنه كاذبا، يعني نحن نفعل هذا لأثبت لكم أنه كاذب، يعني أنا أبني هذا الصرح ونفعل هذا من أجل أن أثبت لكم أن موسى كاذب، هذا هو يعني الموضوع كل البنيان، لأنه هناك في القصص يقول قال يا أيها الملأ، بعد ربما يكون بعد هذا الحوار قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يعني خلاص أنا يعني فكرت ويعني وأمعنت الفكر وتبين لي أنه لا يوجد إله، بحثت لكم يمين شمال، لأنه كان يقول لهم في بداية أمره أنا ابن الآلهة وموحد الآلهة وأعطيت توكيلا للكهنة لأنني مشغول، يعني كان هو رئيس الكهنة لكنه هو الإله هؤلاء الكهنة، فالكهنة هؤلاء كانوا يصرفون المملكة باسم فرعون لأنه ابن الآلهة، الآن ابن الإله صار يعني كبر وصار إله الآن، فقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وفي نفسه يقول فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، شوف الكبر، يعني أوقد لي على الطين يقصد هذا الآجر، الطين يوقد على النار مثل الطوب الأحمر هذا الذي نقوله، أوقد لي على الطين يعني اعمل هذه القمائل الكبيرة من الطين من الأفران واستخدم كل مصادر الدولة وكل ما لديك من قوة وابني لي مكان كبير جدا نطلع فوق حتى أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، إني لأظنه هنا ليست ظن بمعنى ربما يعني فيها الشك، يعني عندما تقول أظن أن القادم محمد، أظن أن القادم محمد ويجي القادم أنت غير متأكد، ربما القادم يطلع علي، ولكن ظن هنا بمعنى أيقن، هو متيقن ليس بمعنى الشك، وإني لأظنه هنا أنا متيقن، ظن غالبا في القرآن بمعنى التيقن هي أو لعل، لا يشد معنى الترجي وهكذا، لعل هنا في حق الله سبحانه وتعالى دائما، فظن إني لأظنه أنا متيقن أنه كاذب وإني لأظنه من الكاذبين، لذلك يقول الله تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. سبب المشكلة أن هذه القلوب المتصدئة بسبب الكبر والجبروت والطغيان أنهم يظنون أنهم لا يرجعون إلى الله، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، لأنهم إذا رجعوا إلى الله هناك حساب هناك عقاب، ولذلك يرتضي الإنسان، لكن ولذلك قلنا لكم إن الذي يقوم به هؤلاء الجنود الذين يحتلون بلاد الإسلام من هذه الهجمية وهمجية وهذا القتل والسف لأنهم لا يؤمنون، أيضا لا يظنون أنهم إلى الله يرجعون، أو أنهم يعتقدون أنهم يتقربون بدمائنا إلى إلههم المزعوم أو إلى أفكارهم البائدة، هذا هو، ولذلك لا تجد لهم يفتكون بالناس ويحرقونهم ويضربونهم بالدرل ويقطعونهم أوصالهم أشلاء هكذا، لماذا؟ لأنهم ظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. انظر، لذلك ربك سبحانه وتعالى يمهل الكافر يمهل الكافر حتى إذا أخذه لا يفلت، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أخذناه، وقلنا لكم الأخير هو الأسير الذي يؤخذ قهرا، أخذناه هو وجنوده. انظر كلمة جنود هؤلاء آلاف مؤلفة، أمن مركزي، عرصات مشددة، إرهاب، قوات جيش، قوات صاعقة، طيران، كل ما تتخيلونه من القوات الجبارة هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يقول لهم بازدراء واحتقار وأنهم لا يسوون شيء، أخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. انظر كأنه يقذف، كأنك تقذف قطعة قماش، قطعة أي شيء قذر هكذا ترميه في البحر. فأخذناه وجنوده، جمعناهم كلهم هكذا، فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هؤلاء الظالمون هذه عاقبتهم بعد هذا الاستكبار. وجعلناهم أئمة، الله لم يترك هؤلاء فقط، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، لا أحد ينصرهم ولا يعينهم الجبابرة. وهؤلاء الطغاة الكبار الذين يفتكون بالشعوب ويدمرون الناس ويقتلونهم بغير ذنب، هؤلاء لا ينصرون ولا يغاثون يوم القيامة. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. هذا هو مصير الفرعون وكل الله سبحانه. لذلك نحن نقول إيه؟ هذه فرعنة وهؤلاء فراعنة. نعم، نقول عندما نصرف جبارا من الجبابرة في أيامنا هذه، نقول على هؤلاء، تقول هؤلاء فراعنة، هؤلاء الذين يدمرون ويجنون الناس بغير ذنب ويقتلونهم ويتأمرون على شعوبهم، نقول فراعنة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول انظر وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني قدوة، أنموذج، مثال لدعاة النار، هم فرعون وآل فرعون. ولذلك قال لهم هذا مستهزئا، لكن ماذا أجاب هذا الرجل المؤمن بعد أن رأى هذا الضفيف والعزيز ونظام فرعون يستعرض قواته ويستعرض نفسه؟ ابني لي صرحا، ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. الأسباب يعني أسباب، يعني الطرق، كأن السماء هذه لها طرق، أسباب السماوات يعني الطرق التي لها، ليس سماء واحدة، ويقول لك أسباب السماوات لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والله سبحانه وتعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. لو كان فيه خير لا 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 لوفقه الله إلى الهداية، لكن زين له. ولذلك عندما تتأمل، ألا يتعتبر هؤلاء الكفار يعني لا يقطعون ما في مرة يعني يحصل تعطل؟ لا، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى زين لهم سوء أعمالهم. كذلك زين لفرعون سوء عمله الذين، والله سبحانه يقول هناك في الكهف الذين هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم يتخيلون أن صنيعهم حسن. هذا من الاستدراج، استدراج من الله سبحانه وتعالى، أن تعتقد أن عملك عمل صالح أو عمل سليم هكذا. ولذلك هم يتوحشون ويلغون في دماء الناس بزعم أنهم ينشرون ديمقراطية وينشرون الحرية، باسم الحرية يستعبدون الناس، مع أن الحرية ضد العبودية، ولكنهم يستعبدون، بل إنهم يستحمرون البشرية كلها ويجعلونها حميرا ليركبوها ويمرروا قوانينهم الظالمة الجائرة على هؤلاء الناس جميعا لكي يستعبدوننا. ولذلك هذا فعل فرعون. هو يقول الله تعالى عنه وعن قومه الذين رضوا بذلك فاستخف قومه فأطاعوه. لماذا؟ لأنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن الفطرة. ولذلك عندما ينتخب بعض الناس يعني واحد حاكم شاذ، يعني تخيل واحد، يعني في بعض الأشياء غريبة، لما حاكم بمنطقهم هم كان حرا، يعني جاء النصر على يديه، مثل ما حدث لجورج بوش الأب. انتخبوا من؟ انتخبوا كلينتون، رغم أن كلينتون في تلك الفترة كل الذين معه من؟ الذين هو مع الإجهاض والشواذ، والرجل يتزوج الرجل، والبنت المرأة تتزوج المرأة، فساد لا تتخيلوا. ورغم أن جورج بوش بمنطقه نحسب بقوانينه بمنطقهم أنهم تسبب في القضاء على الاتحاد السوفيتي، وأنه صار بصاحب نظرية القطب الواحد، وحقق لهم انتصارا لا يحلمون به في تاريخهم بسبب طبعا أشياء كثيرة لا داعي لذكرها الآن، ولكن في النهاية هم يحسبون أن هذا نصر لهم، ورغم ذلك اختاروا الرجل الآخر. هذا منطق عجيب، هذه عقول تفكر هذا. لا، إذن قلوب وعقول خارج الفطرة. إنهم كانوا قوما فاسقين، فسقوا مثلما تفسق الرطبة هكذا التمرة لما تفسق عن الجلدة، هذا الفسق تخرج الثمرة عن القشرة، وكلها فسقت التمرة أو فسقت الثمرة هذه. فكذلك الإنسان الخارج عن الفطرة لأنه يطيع الجبابرة والظلمة. لذلك نقول لماذا شعوبنا لا تنهض، لماذا شعوبنا لا تنتفض، لماذا شعوبنا ساكتة على الظلم، لماذا ولماذا؟ لأنها بصراحة شعوب نتيجة الضربات المتلاحقة وأسباب كثيرة خرجت عن الفطرة، استمرأت الذل. تخيل واحد مبسوط إنه يضرب، ولو لم يضرب في اليوم قلت لماذا لم يضربني اليوم، يذهب إلى الشرطي، تعال لتضربني، أنا بتعجب لأنك لم تضربني، فهذه استمرأت المهانة. فلذلك الحكام لهم حق أن يركبوها ويركبوا الأمة ويعيثوا في الأرض فسادا، ثم في النهاية يقول يا ربي ماذا تسلط علينا هؤلاء، لماذا نفعل هذا؟ لا، بذنوبكم، فأهلكناهم بذنوبهم. ولذلك قلنا لكم ما كما يقول كما في الأثر، ما نزل بلاء إلا بذنب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه خير كل نشكر ونكفر ونخلع ونترك من يهجر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد ولك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هنا ماذا أجاب هذا الرجل المؤمن لما سمع كلام فرعون؟ وقال الذي آمن، هذا الذي آمن، يا قومي، إذن هو شفوق على قومه يريد أن ينجيهم من النار. وقال الذي آمن يا قومي، لا ليس ترى، وقال الذي آمن يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم، كل ما تفعلونه هذا الذي نقول لكم هو هذا متاع قليل، يعني كل الزينة والجبروت والقوة وفرعون ذي الأوتاد، هذا كله وهذه الممالك العظيمة كلها متاع، ومتاع قليل. وإن الآخرة، يعني أنت تعيش في حياة غير مستقرة، مؤقتة أصلا، حياتك الحياة الدنيا كلها عمرك فقط، يعني كل حياة الدنيا، ما عمر الحياة الدنيا؟ عمرك أنت فقط، عشت 5 سنين فهذه الحياة الدنيا بالنسبة لك أنت، يعني احنا بنقيس العمر الحياة كل، لكن قسها بحياتك أنت، هذا هو عمر الحياة الدنيا لك أنت. ما قس بقى عمرك أنت، عمرك قليل، متاع الدنيا قليل. وإن الآخرة هي دار القرار، وإن الآخرة هي دار القرار، هذا هو المستقر، اللي هي كما يقولون الشقة الدائمة أو البيت الدائم. هنا عند الإنجليز يقولوا الشقة المؤقتة أو البيت المؤقت، وهذا البيت الدائم. هذه كلمة عندما الواحد يقرأها ويترجمها بالعربي يرتعب، كيف إن الواحد بالدائم؟ هو في دائم هنا في هذه الحاجة، قلت أنت في الدائم أم في الغير في المؤقت؟ ولكن كل هذا مؤقت، دائم غير دائم، كله زائل. وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل، هذا هو قانون الآخرة، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا من رحمة الله، فمن رحمة الله تعالى أن الذي يعمل سيئة لا تضاعف له سيئة، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا تفصيل. كان ممكن يقال من عمل صالحا على شكل من عمل سيئة. لا، صالحا هنا التفصيل أن الإنسان هنا لا تمييز، هنا الذكر والأنثى في هذه المكاسب والحقوق والعمل الصالح الأجر، كما المرأة تعمل صالحا لها أجرها، الرجل يعمل صالحا له أجره، ليس هناك أي مشكلة في هذا. معنى ذلك أن هذا شامل لكل من يسمى النوع البشري، الإنسان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. إذن لأنهم عملوا صالحا أدخلهم الله سبحانه وتعالى بشرط أن يكونوا مؤمنين، وهو مؤمن، حال أنه مؤمن. لا يعمل، لكن لو واحد عمل صالح وهو في الحياة الدنيا كافر مثلا ليس مؤمن، الله بيعطيه، يقال جواد، يقال كريم، يقال هكذا، يعني لم يحرمه الله في الدنيا أن يثني الناس عليه خيرا. لكن نحن نتكلم عن الآخرة وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أول شيء أن يكافأوا بالجنة، ثانيا عندما يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قبل الجنة هناك حساب، لكن بعد الجنة الدخول ترزق فيها بغير حساب، لا أحد يعد عليه، لا يوجد هناك قائمة كل هذه قائمة الفواكه وهذه قائمة المطعومات وهذه اللحم المشوي وهذه المشروبات، لا يوجد قوائم ولا يوجد فواتير ولا يوجد حاجة التي تنكد على الناس، ولا هذه الظروف الصفراء والبيضاء اليومية التي ترعب الناس دائما من تحت العاقب. أول ما تصحى من النوم تروح تستقبل هذه المظروفات، يعني دائما تستعيذ بالله، أكيد من الكهرباء مشكلة، جاية من البلدية، جاية من هناك، لا بلدية ولا كهرباء ولا أي حاجة، يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يستمر الرجل في شفقته وحنانه وتحنانه على قومه، ورغم ذلك هم في كبر وغطرسة. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هم لم يدعوه إلى النار، هل يعقل أنهم دعوه إلى النار؟ انظر، هم قالوا، لماذا هو قال أنا أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ هم يدعونه إلى ماذا؟ يدعونه إلى الشرك، يدعونه إلى الكفر، ومآل الشرك ماذا؟ النار. إذن هم يدعونه إلى النار. يعني نأتي بالنهاية، ما هي ثمرة دعوتك؟ ثمرة دعوتك النار أم الجنة؟ إذن أنت تدعون، لذلك نحن نقول أنا أدعوك إلى الجنة، أنا أدعوك إلى الجنة، أنا أدعوك إلى العمل الصالح الذي يوصلك إلى الجنة. ما لي أدعوكم إلى النجاة يعني وتدعونني إلى النار، أي تدعونني إلى الشرك الذي يجعلني أدخل النار. وهو يفصل بعد ذلك، تدعونني، ها يفصل له، لأشرك بالله. إذا آمن بفرعون وآمن بآلهة فرعون وآمن بقانون فرعون ودخل في دين فرعون، فإذا هو يشرك بالله ويكفر به. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، ما هو علمي بهذه الشركيات وهذه الآلهة التي تتكلمون عنها؟ أنا لا علم لي بهذه الكفريات والتلصمات واللغات، لأن كانوا عندهم ألغاز، لديهم ألغاز. دائما الذين لا يؤمنون مثل هذه الآلهة يخترعون ألغاز ولغات معقدة حتى يحتكر الكهنة تفسيرها، مثل ما حدث في مصر الآن، الأقباط متنازعون فيما بينهم. الكنيسة عندما تقوم بالصلوات الخاصة بالكنيسة والترانيم الخاصة بها تقومها باللغة القبطية القديمة. هناك ثورة لديهم الآن، العلمانيون الجدد في الكنيسة يقولون لا، نريد لغة نفهمها، نحن لا نفهم هذه التلصمات وهذه لغة ماتت، ويحتكرها مجموعة قليلة جدا يوصون بها بعضهم البعض عن طريق هيكل معين ونظام خاص دقيق شديد التعقيد حتى لا يفهمها الناس. ولذلك هم الآن في حراب بينهم، لماذا؟ لأنه الجيل الجديد وأجيال كثيرة جدا لا تفهم هذه اللغة، لكن انظر إلى القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ لا تجد، انظر لا تجد لغة، لا فيش لغة ريمات ولا شيء، أي إنسان يقرأ. بالعكس أحيانا نقرأ شعري في بني، لو قرأت شعري مثلا للشنفرة أو الشماخ، رغم أن الشماخ كان صحابيا ويحتاج إلى قواميس من اللغة لكي تفهمه، رغم أنه كان في زمن التنزيل يعني في زمن الوحي، اقرأ القرآن تجده سهلا جدا، وتجد الإنسان بسيط يستطيع بكل بساطة يقرأ القرآن والسهل الممتنع. لكن اقرأ الشعر حتى في بني أمية، اقرأ شعر الفرزدق أحيانا تجده فيه زمتاع يعني شعر رصين قوي جدا، ويأتي لذلك قال بعضهم حفظ ثلث اللغة كما يقال، لأنه شديد وقوي جدا رغم أنه كان في أيام الدولة الأممية. إذا رغم هذا هو الشعر، انك انت تحتاج الى قاموس او معجم لكي تعرف معنى الكلمه، اما في القران المساله سهله والمعنى يدخل في القلب مباشره، ولا تحتاج الا مجرد اشياء بسيطه، لغه مفهومه. اما هؤلاء فان لديهم قواميس وتلصمات، ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار، تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم، وانا ادعوكم الى العزيز الغفار، أنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. العزيز هنا كان يمكن أن يقال أنا أدعوكم إلى الله، لكن هنا العزيز الغفار، العزيز هنا الذي هو الغالب، الذي لا يحتاج إلى أحد، وهو رغم أنه لا يحتاج إلى أحد وأنه هو الغالب وهو الذي يقهر غيره، إلا أنه غفار أيضا، يعني ترغيب ترهيبه، يعني برغمهم لو دخلتم سيغفر لكم، فهو غفار كثير المغفرة، لكن يشترط أن تدخلوا وتؤمنوا بهذه، معنى ذلك يدعوهم إلى أن يؤمنوا بمن؟ بنبي الله موسى. معنى ذلك لا جرم يعني حقا لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، هذه دعوة هراء التي تدعونني إليها لكي أؤمن بهذا الرجل فرعون، وأؤمن أنه إله وأنه ربكم الأعلى، وأن أؤمن بهذه الآلهة وهذه الخرافات وهذه، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة، ليس له أي أثر في الدنيا ولا في الآخرة. وأنا على فكرة كأنهم هددوه، وكأنهم لأن السياق يختصر السياق القرآني لا يحكي لك التفاصيل، وأن مردنا إلى الله كأنهم هددوه، بيني وبينكم الله وأننا جميعا راجعون إلى الله، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، أن المسرفين يعني هم المسرفون طبعا، أن المسرفين أي الذين يفرطون وفي القتل ويسرفون في القتل وفي الشرك هم أصحاب النار. تخيل النار ملك لهم، يعني أنتم أصحاب النار، ثم يقول لهم بعد تهديدهم، واضح أنهم هددوا، واضح أنهم توعدوا، واضح أنهم تآمروا عليه، ولذلك يقول لهم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. انظر هذه الكلمة العظيمة، فستذكرون ما أقول لكم يوم لا نفع ولا، يعني عندما ستذكرون هذا الكلام، لكن عندما يحل بكم عذاب الله تعالى فستذكرون ما أقول لكم. يا ليتنا سمعنا كلام صاحبنا المؤمن فلان، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. هذا التفويض، ترك الأمر، الحمولة كلها تتركها على الله سبحانه، وأفوض كما قال صاحب الرغائب يقول والله لقد جربتها، النسابور يقول جربتها، جربت أنني عندما يؤذيني أحد وأفوض أمري إلى الله فيه، فالله سبحانه وتعالى ينتصر لي لتفويضي إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشخص. يعني يحكي عن حاجات تجربة شخصية له، أنه بسبب هذه الآية كان يقول عندما يؤذيني أحد فكنت أقول أفوض أمري إلى الله فينتصر الله لي بعد ذلك ولو بعد حين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد مطلع عليهم. ماذا كانت الإجابة بعد أن قال ذلك؟ انظر أجابه الله في الحال، انظر بعد أن واضح أنه هرب منهم واستخفى منهم، وفرعون حشر فنادى وجمع الجنود وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، واستجمع القوى واستنفر الدولة كلها لمحاربة هذه الثلة وهذه العصابة المسكينة المؤمنة موسى ومن معه، هنا استخف هذا الرجل، فماذا قال الله تعالى بعد أن فوض أمره إلى الله؟ يعني أنت تقول يا رب أنا فوضت أمري إليك وتركت حمولتي كلها لك، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوقاه الله، حماه الله سبحانه وتعالى من مكرهم، لأنهم طبعا نشروا جنودهم وعيونهم ليقبضوا عليه ليفتكوا به، واضح أنه استطاع أن يهرب منهم، فنجاه الله منهم، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ليس هذا بحاس، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية هي من صميم اعتقاد أهل السنة في إثبات عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا معناه في حياة البرزخ، أن أرواحهم كما يقول ابن عطية والقرطبي وابن كثير وغيره، يقول حان أرواحهم تعرض غدوا وعشيا، يعني فترتين في اليوم في الصباح والمساء غدوا وعشيا، أدخلوا بعد ذلك ويوم تقوم الساعة. إذن هذا قبل الساعة فقط يعرضون، خلي بالك هو لم يقل دخل النار، يعرضون، تخيل يعني يؤتى بآل فرعون وتعرض عليهم، يقول هذا مكانكم في النار، هذه النار فقط، تخيل عندما يقول لك هذا هو مصيرك وتعرض عليك النار، هكذا الرعب، تخيل العذاب اليومي. ولذلك قالوا هذا هو عذاب القبر في الحياة البرزخية في القبر، ثم ويوم القيامة، يقول الله ويوم القيامة، إذن بأجسادهم وأرواحهم، ويوم القيامة أدخلوا، الملائكة تأمر أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هؤلاء لهم دعاء الكبار، دعاء على أبواب جهنم الكبار، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. انظر، انتصر الله للرجل الذي فوض أمره لله. هذا حدث أيضا لبعض لهذه العصابة المؤمنة الذي ذكر الله في القرآن، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خوفوهم، انظروا إلى هذه الحشود وهذه الجموع، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا قالوا وماذا فعلوا؟ ارتعبوا، هربوا، استكانوا، تضعضعوا؟ لا، هذه الجيوش الجرارة والحشود وعاصفة الصحراء وعاصفة الجبال، كل هذه الحشود الجبارة، ماذا قال المؤمنون؟ قالوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال الرجل أفوض أمري إلى الله. هؤلاء قالوا حسبنا، يكفينا الله، هو حسبنا، هو ناصرنا، هو معيننا، هو مؤيدنا، رموا حمولتهم على الله تعالى، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا حدث؟ انظر في نفس الآية، فانقلبوا بنعمة، مثل ما قال الله فوقاه الله سيئات ما مكر، هنا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذن الذي يفوض أمره إلى الله، الله ينصره، بشرط أن يكون قلبك خالصا فعلا في هذا التفويض. لأن بعض المسلمين يقول، بعض الناس يقول لك أنا أفوض أمري لله كثيرا ولكن لا فائدة ولا أجد شيئا، يعني ما كانوا يعني هو بيملي على الله ويشترط على الله أن أعفو، وأنت إذا عندك شك، أنت لا تستطيع، طالما في قلبك شيء، الذي يفوض أمره إلى الله لا يجعل للبشر أي دخل في قلبه، تفوض يا رب أنت الذي تلجأ فقط إلى الله، لا تستثني مع الله أحدا، يعني لا تقول أفوض أمري وفلان وعلان، لا، فوض أمرك فقط، اتركه بهذا، والله لو تركته هكذا فالقرآن صادق، وإلا فأنت الكاذب، لأن القرآن يتكلم فوقاه الله سيئات ما مكروا، ويقول عن هؤلاء المؤمنين الذين قالوا ذلك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. إذن لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لما آمنوا أولا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كفاهم الله شر هذا المكر، وكفاهم الله هذا التخويف، وثبتهم الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما رأى الأحزاب مرعبة ستجتاحهم، حاصروا المدينة جيوش جرارة، وهذه الدولة أو الدويلة الوحيدة في عمر الإسلام أصلا، ولو استؤصلوا وقتلوا لا يعبد الله في تلك الفترة، لا يعبد الله كما قال الله، قال رسول الله اللهم إن تهلك هذه العصابة في بدر، عندما قال ذلك فإنك لن تعبد في الأرض. تخيل لو استؤصل المسلمون في الأحزاب، في غزوة الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لأن بعض المؤمنين كما شرحنا لكم في سورة الأحزاب، بعض الناس المنافقين والطبر الخامس وكذا تضعضعوا وقالوا كيف الرسول وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن المؤمنين ثبتوا وقالوا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي بالنصر، رغم هذه البشائر الرعب هذا كله، هذا دليل على النصر قادم إن شاء الله. وصدقوني النصر قادم لهذه الأمة، وستنتصر على كل هؤلاء الذين يتأمرون عليها، رغم الضعف ورغم قلة الحيلة، لكن الله سبحانه وتعالى أبقى ديمومة الصراع لهذه الأمة، وستنتصر هذه الأمة بعز عزيز أو بذل ذليل. لكن هذا النصر لن يتحقق على هذه الأجيال المهترئة، ولا الله سبحانه وتعالى سيبتعث جيلا هو الذي سيحرر الأمة من رق هذه العبودية. لكن هؤلاء نتمنى أن يرينا الله سبحانه وتعالى ويشفي صدورنا من هؤلاء الذين دمروا أمتنا وقتلوا أبناءنا وانتهكوا أعراضنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم أي عجائب قدرته، لأنهم هؤلاء فعلوا ما لم يفعله فرعون. هؤلاء فرعون كان محصورا في مكان معين، أما هؤلاء فإنهم يفتكون على مستوى العالم، على مستوى المعمورة كله، يعني ينشرون الدمار، ينشرون القتل، ينشرون الخراب، ينشرون الفساد، ينشرون الكفر، ينشرون كل ذلك في 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 بهذه الحالة لم تتكرر في تاريخ البشر، لا في أيام التتار ولا الصليبيين ولا بخت نصر ولا حتى في أيام قورش ولا غيره، كل هذا لم يحدث. قوة جبارة الآن تريد أن تستأصل الإسلام وتستأصل التوحيد. لذلك يجب على المسلم أن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الذي يعتصم بالله لا تتضعضع ولا تخاف، ولا هذه القوانين التي كل يوم قلنا لكم من قبل، أريد أن أعلق على شيء قلنا لكم من قبل، هذه المجتمعات وهذا الغرب بكل صراحة غرب، هذه الإدارات منافقة تكيل بمكيالين، وهذه تنشر فقط، يريدون إذا قالوا ديمقراطية لهم فقط وليس للآخرين أن يستفيدوا منها. هذا لما رأوا أن المسلمين يستفيدون من بعض الحقوق فإنهم الآن يضيقون ويأكلونها قطعة قطعة، كما فعل الرجل القرشي الوثني القديم الذي كان يأكل إلهه الذي صنعه من العجوة ومن الحلوى. هؤلاء الآن انظروا، حظر دخول البنات في بالحجاب في المدارس، والآن قانون اللي هو عدم دخول المنتقبات إلى الجامعات، والآن وقالت الحكومة من حق أي مدرسة تمنع البنات من دخول بالحجاب. لماذا؟ أولا ليس هذا حقه، هذا قانونهم، هذه دولته، يعني أنت لا تضحك على نفسك. لكن أنت أصلا ما ضاع حق وراءه مطالب، من أنتم؟ من الذين يمثلونكم؟ هؤلاء المنتفعون، شلة من المنتفعين هم الذين يحاربون الحجاب. تخيل واحدة أصلا متبرجة سافرة لا علاقة لها بالإسلام، وهي التي تقول لك أنا ممثلة الفيدرالية الإسلامية، أي حاجة أسماء كبيرة هكذا، وتجد واحد مسلم وملتحي وذا تجد له علاقة بالإسلام بشيء، هو يريد منافع معينة ويريد بعض المكاسب خاصة به وبحاشيته. هل هنا جميع دفعون على المسلمين؟ هؤلاء المسلمون غثاء كغثاء السيف، أكثر من مليونين مسلم، تخيل ليست لهم حقوق، يعني أي حتى حقوق إنهم يدفعوا عن يجود لهم مدرسة أو مدارس خاصة يعني تحمي بناتهم وتحمي نساءهم وتحمي أولادهم، لا يوجد لهم شيء. شركاء متشاكسون متفرقون متشذبون. ولذلك يقول أين المسلمون؟ من هم المسلمون هؤلاء الذين يعيشون هون؟ مساكين الذين يعيشون على الإقامة والعطالة والهارب نتيجة ظروف خاصة سياسية أو اقتصادية، وبعض الذين لهم تجارة معينة والذين يتاجرون فيما يسمى المورجش وبيوتات المورجش، هؤلاء حربت لذلك الحكومة لديها ملفات لديهم، ولذلك هم لا يستطيعوا أن يدافعوا عن قضايا مهمة في الإسلام. أكثر شيء يتكلمون عن قضية فلسطين، أحيانا كلام عام عن العراق، لكن قضايا خاصة حتى المسلمين هنا لا يدافعون عنها بجدية. الحكومة لا تجد منهم جدية فعلا، وإلا ما اجتروا على أن يحضروا الحجاب، وهم يعلمون أن الحجاب ليس عبارة عن شعيرة، الحجاب فريضة وليست المسألة مسألة شعار تغيره أو عبارة عن شيء تقية تضحى مثل تقية الآخرين، لا، هذا فرض قرآني، والإنجليز يعلمون ذلك والحكومة الأوروبية تعلم ذلك، ولكنهم جربونا يدنسوا مقدساتنا لا نعلم شيء. أمس في فرنسا المحكمة تحكم ببراءة الذي يكون من حقه في الحرية أن يرسم هذه الرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الكاريكاتورية هذه في فرنسا، أمس المحكمة براءت المجلة. لماذا؟ لأني لا يوجد، انظر أقول لك 5 ملايين مسلم أو 6 ملايين مسلم، المسلمون إيش؟ ما هذا المسلمون؟ عندما يتكلمون تجد أنه ممكن يتبرأ من الإسلام أصلا، وهؤلاء لا أعرف اسمه، ممكن يكون اسمه حسن علي ولكن لا علاقة له بالإسلام أصلا. يدافعون عن ماذا؟ هم الذين يحاربون الإسلام أصلا، هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام زورا. ولذلك فعل المحكمة العلمانية هذه فعلت ذلك. هذه المحكمة لا تجترئ، هذه المجلة ولا هذه المحكمة، تتخيل لو أن هذه المجلة ذاتها رسمت رسما خاصا عن اليهود وعن الهولوكوست، تخيل لو رسمت فقط رسما مثل هذا، ماذا سيحدث لها وللمجلة ولصاحب المجلة؟ الرجل حكم عليه فقط لأنه يتناقش تاريخيا فيما في قضية المحرقة، تخيل هذا. أنا قل لي هذا من حرية، يعني حرية، قل لك انظر إلى التبرير الذي يبرر، قل لك هذا لأننا نجد أن هذا يجرح حريتك ألا تجرح شعور الآخرين، وهذا الكاتب الذي كتب عن المحرقة يجرح شعور الآخرين. طب وإحنا يعني ليس لنا مشاعر، يعني إحنا في مهب الريح، إحنا يعني هفية، يعني المسلمين مليار ونيف هفية، يعني نتقول تشتم الذات الإلهية وتشتمون رسولنا وتهينوننا وتقول لي هناك لأن تجرح مشاعر، يعني إحنا ليس لدينا مشاعر. هذا هو صدقنا أنتم صفر، المسلمون صفر، لا يساوون شيئا عندهم، لأنهم جربونا ولأنهم يعلمون أننا لما احتلوا العراق الناس قالت إيش؟ الحكومات كلها ستزال. لما احتلوا قبل ذلك كنا قالوا أفغانستان بعيدة، لكن قالوا العراق ها الحكومات وعروش الحكومات وكل ده سيتغير، ولا شيء ولا أي حاجة. دخلوا المسجد الأقصى ولا أحد انتفض ولا انتهى ولا عمل أي شيء ولا أي ذكر حتى للكلام، كل الناس صارت في العالم من أجل ذكر العراق، ولا دولة حتى عربية قامت أي مظاهرة حتى أي شيء، شعوب ميتة. يعني شو؟ لماذا حكومات مجرمة متسلطة عليها؟ لكن هذه الشعوب أيضا لابد أن تحيا، لأن مش معقولة الناس في أوزبكستان وهذه هناك دكتاتورية شرسة جدا، ورغم ذلك يسرون ويتظاهرون ويعترضون، لكن في بلادنا محروم، حرام على أمة الإسلام أن تغير، أن تأتي إليها ريح الشرق أو ريح الغرب التي تغير الحكومات، حرام. لماذا؟ لأننا أمة للأسف الشديد ميتة بموات هذه الأمة وهذا العصر الذي نعيش فيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجدد لهذه الأمة أمر رشدها. اللهم إنا عبيدك وأبناء مائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف الغمة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي تايلاند وفي الصومال. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم أعلن فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وخذ بنواصينا إلى طاعتك. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك. اللهم أمين. اللهم أمين. وأقم الصلاة.